أيها الإخوة، بموجب شهرة مكتبة الإبانة الشرعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50 دال على 17,400، وهو الشريط 41 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سمر او سخر له، ومن اتى عرافا او كاملا فصدقه بما يقول لقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الزواري رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمة يسجد بها عن مكتوب ومكان الضالة، وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يجبر عن المؤلمات للمستقبل، وقيل الذي يجبر عما بالضمير. وقال ابن عباس لتيمية رحمه الله: العراف كل الكاهن والمؤذن والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفه امور نهايه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون الزكاه وينظرون بالنجوم، ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في تتمه الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله الى جاءت الكهان ونحوهم، يقول رحمه الله عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فاستغفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المخلوق المكان الضالة والحولان، فقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغلبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن الضمير. قال ابو العباس: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان، اسم للكاهن والمنجم والرمان، وكل من يتكلم في معرفة هذه الأمور في هذه الصورة. وعن ابن عباس في قول: يكتبون أبادات وينظرون في النجوم، ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلاق. قوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: ليس منا، قوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا، المرفوع معناه ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الموقوف انه ما كان من كلام الصحابه، والمرسل من كان من كلام التابعين. قال عن قوله مرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابة. ليس منا هذه الكلمة معناها البراءة، معناها البراءة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عكسنا فليس منا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من كسرتها لغيره، وهي كلمة وعيد معناها البراءة منه ومن فعله. قال الشارع رحمه الله ليس منا أي ليس على طريقتنا واتباعنا. من تغير أو تطير له، تغير أي فعل الطيرة، وتطير له طلب فعل الطيرة من غيره. فالطيرة تقدم معناها ولا يأتي غيره أنها التشاؤم، تشاؤم بالمرضيات والمسموعات، فتؤثر في الإنسان وتكفه عن العمل خوفا من الشر. إذا رأى شخصا يكرهه أو رأى طائرا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه، لا شف معه شفنا خير، لا شف وجهك شف خير، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل، هذه عقيدة جاهلية عياذ بالله. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من يعمل من فعل هذا، أو تطير له طلب من واحد منه تطير له، دعنا نعرف ولد صافي ولد تزور ولا بشري السلعة الفلانية تطير له، فإن رأيت ما تكره أنا أعدل عن هذا الزواج وهذا السفر وهذا، هذا طلب الطيارة من غيره، ومعناه أنه راض بها ومضطر لها، فهو مثل من فعل الطيارة طلب. أو تكهن أو تكهن له، صدق لنا معرفة الكهانة، وأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبة إما في المستقبل وإما في الحال مغيبة لسبب تعامله مع الشيطان مع الشياطين التي تخبره عما غاب عن الناس، هذا يسمى بالكاهن، كان هو الذي يخبر عن المغيبات كما ياتي في تفسير ابراهيم رحمه الله، يخبر عن المغيبات للمستقبل، يقول سيحدث في هذه السنه كذا وكذا، يحدث فيها قحط، يحدث فيها غلط، يحدث فيها يموت فيها فلان، او يحصل كذا، او يحصل حرب، يخبر عن اشياء مستقبله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الثالث الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، لأن علم الغيب من صفات الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. أو تكهن لا يعني طلب من واحد يتكهن له، قال أخبرني أخبرني كم يحصلني، يقول هذا يحصلك كذا وكذا، يحصلك خسارة في تجارة، يحصل لك إفلاس في زواج، يحصل لك مرض، هذا يجيب، هذا طلب من هذا الكاهن أن يخبره عن مستقبله، يخبره عن مستقبله، هذا تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الكاهن أن يخبره عن مستقبله، هل هو جاي من الشيء؟ حتى لو قالوا عندي خمس رزق، عندي خمس زوج طيب، خمس افضل الى هذا، يقدم بالكهان، يقدم بالكهان سواء بالخير او بالشر، لان المستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل. وهذا يزيد الانسان هموما ووساوس والعياذ بالله وضعفا وقوى، اذا دخل هذا المرحل فانه يصاب بالوساوس، يصاب بالهموم. أما إذا توكل على الله وآمن بالقضاء والقدر وأن لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فهذا يزيده قوة، يزيده الإيمان، ويزيده اليقين، وعزيمة صادقة، هذا هو المؤمن الذي يقوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وحتى لو أصابه شيء ما ينهد، يعلم هذا قدر قرر وقدر، يرضى بقضاء الله وقدره. أما الذي يدخل الكهان يستعمل الاستهانة، هذا إذا أصابته مصيبة انهد والعياذ بالله وضعف وأثر ذلك عليه في حياته. جزاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال يستعملون الرجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وهيئا، أو تساهل أو تستهزأ أو سحر، يعني عمل السحر. السحر سبق لنا معناه أنه عمل الشيطان وأنه كفر، كفر بالله عز وجل، سبق لنا هذا. أو سحر لا، راح الساحر وقال أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان عدو أو فلانة عدوتي، اعمل لها سحر من أجل أن أنتقم منها. أو راح لأنه قال أنا محصور، يريد أن يستعمل سحر ينظر، ينظر عنك أو ينظر عن زوجك، هذا سحر له، سحر له، يعني غير السحر له بطلبه، إلا له وإلا لغيره. هذا تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إلا من سحر أو سحر له، يعني فعل السحر هو بنفسه هذا كفر، أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يعمل سحرا له أو لغيره، والعياذ بالله. فمن أتى كاهنا فقد ومن أتى كاهنا فقد صار إلى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سبق لنا، سبق لنا في أول الباب، سبق في أول الباب. قوله رواه الجزار، المراد به الإمام أحمد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المسمى بمسند البزار، قال وهو ثقة، إلا أنه يحدث من صفته فقد يخطئ، لكنه ثقة في نفسه، ومسنده مشروع عندنا العلماء بمسند البزار. ورواه الطبراني بحاجه الطبراني صاحب المعاجم الثلاثه، المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير، ومعنى المعجم انه الف الاحاديث على حروف المعجم، على حرف الالف حرف الباء، يولد في حرف الالف في الحديث اوله الف، حرف الباء كذلك في الحديث اوله باء، وهكذا، هذا يسمى المعاجم. اما الثاني معناها أنه يوم كل ما روي عن الصحابة في مكان واحد، كل ما روي عن أبي بكر مثلا يريده المحدث في مكان واحد، فإذا انتهى أخذ الصحابية مع أخرها كذا، مثل مسند الإمام أحمد في هذا الواحد، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند إلى آخره، لبني هريره، هذا المسلم. رواه الطبراني بإسناد حسن، والحسن عرفنا إلى السبب أنه دون الصحيح وهو الضعيف، مرتبته دون الصحيح وهو الضعيف، بل من العلماء من يدخله بالصحيح. دون قوله عن ابن عباس، دون قوله ومن أتى إلى عبد، يعني جملة الأخيرة ومن أتى جاهلا صدقه وهو يقول وقد ترى من أنزل على محمد، هذه ليست في رواية الطبراني، وإنما هي في رواية ابن عباس. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر معنى الفارس والعراب، فنقل عن البغوي، قال البغوي هو الإمام الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة، محيي السنة لأنه رحمه الله كان على مذهب السلف في العقيدة والمنهج والسلوك، فلذلك لقبوه بمحيي السنة. له مؤلفات عظيمة منها تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير البغوي، هو تفسير جيد على مذهب السلف الصالح مثل تفسير ابن كثير. ومن مؤلفاته ايضا شرح السنه في 14 مجلد وقد طبع، شرح السنه وقد طبع الحمد لله وهو كتاب طيب فيه علوم كثيره وفوائد عظيمه. قال البغوي العراب هو من يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأمور. إذن عراب مأخوذ من عرفة، من عرفة يعرفه فهو عراب اسم فاعل، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من عرفة، يدعي معرفة الأمور. شوف يدعي، كلمة يدعي تدل على أنه كذاب، يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني ما هو مثل الكاهن، الكاهن يدعي معرفة الأمور بسبب استخدام الشياطين، أن هذا لا يستخدم الشياطين وإنما يستدل على معرفة الأمور غائبة بمقدمات، قد الناس ينظر فيها فيقول سيحدث كذا سيحدث كذا أو كذا، هذه المقدمات لا تدل على ذلك، وهم بمقدمات يستدل بها على مكان المكروه، قاعد المكروه من الشيء يضرها المفارق فلان والسرقه في مكان فلان في الغرفه الفلانيه في السجوريه فلان في السجن، هذا مكان المكروه تدل بها على مكان المكروه ومعرفه الضاله المال الضاله ضاعت اثنان في الضرائب وضاعت منه او بعثاته لعير الله بطران الاحساس ضاعت منه ما هجر وراء يدور ذاته في محل البلاد في البر فلان فرع ولا في حوش فلان شوفها عند فلان، هذا مكان الله، هذه امور الغالبة. والكاهن وقيل هو الكاهن، يعني لا فرق بينهما، وقيل هو الكاهن، العقاب هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن. فعلى الفرق بين العقاب والكاهن، يقول العقاب يخبر عن اشياء غائبه في الحاضر، غائبه في الحاضر، أما الكائن هو الذي يخبر عن مغيبات ليست موجودة له وإنما توجد في المستقبل، هذا على الفرق بينهم من وجهه، الوجه الأول أن العراق يخبر بمقدمات والكائن يخبر عن الشيطان، ثانيا الوجه الثاني أن العراق يخبر عن أشياء موجودة لكنها غائبة، موجودة لكنها غائبة، أما الكائن فهو يخبر عن أشياء غير موجودة وإنما توجد في المستقبل، هذا على التفسير الأول. أما على التفسير الثاني فلا فرق بين العراف وبين الكاهن، العراف هو الكاهن، هو الكاهن يعني بغى يذكر قولين، القول الأول التفريق بينهما، القول الثاني أنه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح. فقيل هو الكاهن والكافر هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني المغيبات ليست موجودة الآن وإنما توجد في المستقبل. يقول سيحدث كذا، سيحدث كذا في هذه السنة، سيحصل إذا سافرت أو إذا تزوجت كل السنة وكذا، هذا في المستقبل يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الضمير يعني الحدث السر، سر الإنسان. يقول أنت تحوجك في كذا، أنت تحوجك قلبك في كذا، أنت تفكر، أنت تفكر في السفر، تفكر في الزواج، يخبرك عن الشيء اللي تفكر فيه، يخبرك عن الشيء الذي أنت تفكر فيه. هذا هو تماما عمل الفقهاء اليوم. تلعبون بعقول الناس، قلت أنت تفكر في كذا، هذه حوض في كذا، وهذا المثل يعلم يعني الغيب، لأنه لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في الصدور جل وعلا، يعلم السر وأخفى، تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تنفس به نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أخبر موسى يجب في نفسه، لم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، أوجس في نفسه خيفة موسى، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، لم يخبر عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. ولا يدري محمد أن موسى أوجس في نفسه أو أن يوسف أسرها في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى. أولا موسى ويوسف عليه السلام مات من أزمنة طويلة وقرون شديدة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، القرون العديدة، فكان حتى لو كانوا موجودين وحاضرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أنفسهم. فهذا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام موسى، فلا يدري عما في الضمائر وما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. فالله الكذاب، فقيل الذي يخبر عنا بالضمير عن الزمان، هذا ما قاله الله رحمه في تفسير العراف والساهم على قوله. القول الاول انه بينهما فرق، والقول الثاني انه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما، لان كل منهم يخبر عن المغيبات سواء حاضره ولا مستقبله. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية المثنى أبو العباس، هو رحمه الله لم يكن جزءا وليس له أولاد، وإنما هذا الكتاب كله يجوز أن الإنسان يثنى وهو ليس له أولاد، يجوز أن يثنى وهو ليس له أولاد، لأن الدنيا فيها إجلال فيها تشغيل للشخص. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا من الانصار، قال له ابو عمير، ابو عمير صغير كان يلعب في طائر مع طائر يلعب به يسمى الطائر بن نغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بن نغير يا ابا عمير. هذا في دليل على جواز تسميه الصغير وتسميه من ليس له اولاد. ولذلك كل من شيخ الاسلام لأبي العباس، فالعباس قيل هو حسن، العباس من أسماء الأسد، نعم العباس من أسماء الأسد، ثم يقبل على جزء من الأسد وسمي به الشخص العباس بن عبد المطلب. هذا رقم، هذا علم بالنقل، فإن أصل العباس الأسد ثم بذلك بقوته، فسمي شيخ الإسلام لأبي العباس بقوته رحمه الله وقوة قدرته ومخاصمته له الباطل، ثم يعني وثم سياد العباس. قال ابو العباس العراف اسم للكاهن، اسم للكاهن والسائل والرمان ونحوه، ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العراق اسم عام يدخل فيه الجاهل ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الرمال، والرمال هو الذي يخص الرب ويخبر، هذا نوع ثابت لنوع المخرفين وهو الرمال الذي يخص الخط بالأرض فيقول سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل الخط بالأرض، هذا إلا ما هو رمز وإلا هذا كذاب، أو أنه يتعامل مع شياطين يخبرون، إلا أنه يكذب على الناس ويفتري ثم الذي يقول عن تشريف الناس لا يدرون، أو أنه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن أشياء موجودة لكن لم يصل إليها بنفسه وإنما وصل إليها بسبب الشياطين، وهذا الخط والرمز إلا ما هو رمز فقط. إذا لم يكن لا خط في الأرض ما تعرفه الخط ما عنه، ولكن هذا رمز بينه وبين الشياطين، رمز يعمله فتأتيه الشياطين اسم للساهر والعرابي والمنجم والرمان. إذن العراب اسم عام يدخل فيه كل هذه الآلات، وهذا التفسير هو صحيح، هذا التفسير هو صحيح أن العراب اسم يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى فيها علم الغيب، سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الكهانة أو بطريق الطرق وهو الخط في الأرض، فالعراف اسم عام لكل مخرف يدخل على الناس ويدعي علم الغيب، وهذا هو المعروف عند العرب، يسمون كل من يتعامل بهذه الامور يسمونه عرابا، عراف اليمامة يسمون عراف اليمامة، عراف كذا، عندهم عرابين، كل قبيلة عندها عراف يرجعون اليه امورهم، هذا في الجاهلية، يدعون اليه في العلاج ايضا، يعالج، يعالجون عند العرابين، فقلت لعراف اليمامة تداوي ولا مجنون ليلة، قلت لعراف اليمامة داوي، بل على انهم يدعون لهم حتى في العلاج. وإن كنت لعراف اليمامة تداوي فإن بريئته فأنت حكيم، فأنت حكيم. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعراف. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم يكتبون على جبل وينظرون في النجوم ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، يقول ابن عباس قوم يكتبون على جبل وينظرون في النجوم، ذكر جريمتين عظيمتين، الأولى كتابة أبا جهل والثانية النظر في النجوم، ثم قال ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، حسم عليه بالكفر، حسم عليه بالكفر، لأن الذي ليس له عند الله من خلق يعني مصيب معناه كافر عياذ بالله، لأن المؤمن له نصيب عند الله ولو كان قليلا، المؤمن وإن كان فاسقا قليل الإيمان له عند الله من خلق، إن الذي ليس له عند الله من خلق هو الكافر لا نصيب له عند الله عز وجل، يعني في الآخرة يكتبون أبا جهل. ما هي أبا جهل؟ أبا جهل هي الحروف التي يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل حروف مقطعة، حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على المغيبات، فهذا تسمى بالطلاق سحرة والكهان والمحرفون يكتبون حروف مقطعة ويستدلون بها على المغيبات بزعمهم، هذه تسمى بالطلاسم وهي موجودة في كتب المحرفين في عوالم المعارف الكهربائي كتاب كفري عظيم فيه شرح كبير عوالم المعارف الكهربائي، هذا فيه خلاف وفيه شرح. كذلك ياتي في بعض الكتب مثل حياه الحيوان الكبير في شيء من الخلاف، مثل كتاب الطب والرحمه لجلال الدين السيوطي فيه خلاف منه. يعني قد يقع في مصنفات بعض العلماء شيء من هذا، إلا أنه من باب سياق الشيء والإطلاع عنه ولا يعتقدونه، هذا هو المقول المؤمل فيه، إنهم يذكرون من باب التاريخ أو مثل ما في مقدمة الخلدون، الخلدون ذكر علوم العرب وما عندهم من الأشياء من هذا، من هذا الحروف والخلافل، هذا من باب حكاية الواقع فقط، لا أنه هو يجيب هذا أو يعتقدها، هذا هو المقول يعني عليه. وإن كان الذي ينبغي أنهم يتجنبون ولا يكتبون، على أن العوام والجهال يقتدون أو المغيرون يستدلون بهذا، يستدلون بهذا يقول هذا سقط فلان وهذا سقط فلان، فهذا معنى أبا جهل كتابة الحروف المقطعة من استدلال بها على المغيرات أو على السحر، عمل السحر هذا يسمى بالكلام عند العلماء. أما كتابة حروف أبا جهل من أجل معرفة الجمل والفقرات مثل فقرة الألف فقرة باء فقرة جيم فقرة دال، الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا بأس فيه، ما في شيء. كتابة الحروف المقطعة للتهجي مثل ما يعمل مع المبتدي، إلا الأول تكتبه ولا حروف مقطعة تقرا ألف باء 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 جيم خاء ولا لا؟ ثم اقول لكم ما طلعت معنا هذا الشيء، ايه انا بالاول اكتب لنا حروف مقطعه، اول ما نبدا يكتب لنا المدلس حروف مقطعه، ا ف ف ف ج ح، وبعدين يكتب لنا د ذ ر الى اخره حتى نحصل على الحروف. اول شيء يكتبها لنا مقطعه، ثم بعد ذلك ينتقل يقرا بين حرفين، ينتقل الى كتابه الحروف المقروءه بعضها ببعض، ينتقل إلى كتابة الكلمة، إلى كتابة الجملة، تدرج بها شيئا فشيئا، حتى هذا يسمى بالتهجي. فكتابة الحروف المقطعة للتهجي التعليم لا يسمى، كتابتها أيضا لضبط الجمل فقرة ألف، فقرة باء، فقرة جيم، فقرة دال، فقرة زاي، فقرة هاء، فقرة هاء، فقرة زاي إلى آخر، فقرة واو، هذا ما في شيء. أنه لم يكتب من عجل معرفة علم الغيب. ففيها تفصيل كتابة الحروف المقطعة، فيها تفصيل إذا كتبت لأن معرفة علم الغيب وعلم السحر تخريط هذه بعضها، أما إذا كتبت بقصد تعليم الهجاء أو بقصد تعليم ضبط الجبل أو الفقرات فلا تفصيل ذلك. والذي يريده ابن عباس هو الاول، هو النوع الاول، ابن عباس يعني من اجل توصل الى علم الغيب يزعمه وينظرون بالنجوم، هذا هو التنزيل، ينظرون بالنجوم يقولون سيحدث كذا وكذا، اذا طلع النجم الفلان او في الارض الفلان يحصل خطوط، يحصل كذا، يحصل دور، يحصل شيء، خصوص يعني خصوص في الأرض أو خصوص القمر، إنه قمر لا يرى بالكتاب هذه لا، لكن يقول يحصل خصوص يعني في الأرض، يحصل خص في الأرض، يحصل كذا، حوادث أرضية يكتبها من نجوم، نعم، هذا يسمى بالتنجيم، كما قال الشيخ تقي الدين، التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم، وهذا معنى قول ابن عباس ينظرون في النجوم، يعني يستدلون بها على حصول الحوادث، هذا من الشرك بالله عز وجل، تنجيم بهذا المعنى شرك بالله عز وجل. أما النظر في النجوم، النظر في النجوم من أجل معرفة الكتاب، ناظر إذا طلع مثلا النجم فلان ينفجر دخل كتاب كذا وكذا، طلع مثلا نجم الطرف طرفة الغسيل، طلع الجبهة الصربة
العوة، يعني لما في القمر من الذي تعرف الوقت فقط وقت الكتاب، هذا لا يقدر أن نرى في النجوم من أجل معرفة الكتاب، لا لا يقدر علينا أداء الله عز وجل. الشمس والقمر وكفتان جعلنا الليل والنهار عايشين فتحولنا الى الليل وجعلنا في دار الزرع تطولا من ربنا، بل تعلمون عدد السنين والكتاب وكل شيء اصطنعه تفصيلا وقدره منازل لتعلمون عدد السنين والكتاب، ما خلق الله ذلك الا بالحق. فالنظر في النجوم من اجل معرفه الكتاب لا يمكن، اما النظر في النجوم من اجل معرفه الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. إذن النظر في النجوم قسمان، قسم محرم للشرك وقسم مباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو القسم الأول، يقولون في النجوم يعني نظر تنجيم لعباد الله. ما أرى بضم الراء ما أظن، أرى يعني أظن، أما ما أرى بالفتح أعلم، أرى معناه أعلم، لا أعلم لهم أو لا أقول لهم عند الله من خلاق يعني مرسلين، بمعنى أنهم كفار. فدل هذا على أن كاتب الطلاسم أنه كافر، أن هذا من السحر والكهانة، وأن المنجم كاهن كافر أيضا، لا له عند الله من خلاق. هذا ما تظن هذه الاحاديث هذا الحديث وهذه الاثار على فوائد عظيمه. الفائده الاولى في حديث عمران بن الشقيق رضي الله عنه تحريم عمل الطيره والكهانه والسحر وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيره والسحر والكهانه من الغير، وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المخلفين والمبتدعه والجلوس معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى كائنا فقد كفر بما عودنا على الله. هذا يدل على انه يجب هجر الخرافيين والمبتدعه، عدم الذهاب اليهم وعدم الجلوس معهم، فذلك يؤثر على عقيده المسلم. رابعا في تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم يعم كل من يدعي علم الغيب باي وسيله، ان العراف يشمل او اسم لكل من يدعي علم الغيب باي وسيله. خالصا فيه تحريم عمل الطرد، عمل الطرد وهو الخط في الارض من اجل معرفه الامور الغائبه، وقد سبق الحديث ان الطرق والطيره ان العياده او الطرق والطيره في الكل، والطرق هو الخط يخطه الارض وهو عمل الرمان الذي يخط في الارض، وهذا عمل موجود عند بعض المحدثين وبعض الاعراب الجهال يعملون هذا الاشياء، يعملون الخط في الارض هناك الوجه من اجل توصل الى معرفه الاشياء الغالب كلها محاولات شيطانية والقصد منها إفساد عقائد الناس. المسألة الثالثة في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابة الصلاة، تحريم كتابة الصلاة وأنها كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من صلاة، يعني كاتب الصلاة روض المقطعة رجل توفي إلى عين غير. تابعا في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر أو لا ينظرون بالنجوم، يعني نظر تنجيم هذا كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من صلاة. هذا ما استفاد من حديث عمران والآثار التي بعده الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السحر. وايضا هذا الحديث لم يرجع الى كتاب حتى يراجع، انما قوله يقال. نعم.
هناك من ينبغي ان يصير الذهاب الى المقابر وفي هيئه معينه ويتحدث الى بعض الموتى الذين قال انهم معذبون في قبورهم بسبب قمم معالج الارض او سرقه تجاره ويبلغهم المعلم ثم يذهب هذا الرجل الى اهل المتوفى ويخبرهم بما كان في الغالب يكون ذلك حقيقه هل هذا او شيء من
المسلمين؟ هذا باطل، هذا باطل، هذا كلام باطل. ولا يجوز الذهاب الى الاموال من اجل سؤالهم عن شيء، واذا قدر ان احد ذهب واخبره يخبر فهو الشيطان ليس الذي يخبره الشيطان. كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان بعض القبوريين قد يتوكلون ويستغيثون لصاحب القبر ثم يخرج اليهم الشيطان بصوره الميت، يخرج اليهم الشيطان بصوره الميت ويخاطبهم ويقول انا اخفي حوائجكم، او يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يقولون له صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. اما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن ان الميت يطلع من قبره الا يوم البعث والنشور، ولا يمكن ان يتكلم لانه ميت، ميت لا يتكلم ابدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله. وهذا العمل باطل، واذا عرف عن شخص انه يعمل هذا العمل فينبغي ان يقتل، يعني يقتل عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الاونه الاخيره ظاهره تحذير الارواح، هذا باطل رد عليه اهل العلم والفوا مؤلفات في اصدار رواد التحذير الارواح. واحد يزعم انه يحضر ارواح الاموات وانه يسالها وياخذ منها اخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز ابدا. تحذير الارواح باطل، هذا التي تحضر في الشياطين وليست ارواح الاموات. انما الذي حدث رؤيا، رؤيا حدث ان ارواح الاموات وارواح الاحياء تتلاقى فيحصل شيء من الاخبار وبعض الوقايع، فلا يحصل بالرؤيا. الله يتوفى العنف تاخيرا ويؤتيها الذين لم كانوا يؤتون العنف فيمسك الذي قضى عليه الموت ويؤتي الاخرى الى اجل مسمى. قد تنتمي ارواح النائمين وارواح الاموات يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يدعو من قبل الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم.
كثر في هذه الايام تعليق الامراض اما للسفر او الى العين، فكيف يمكننا ان نعالج الامراض ومن السفر او العين او غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السحر أو العين، وعلى فيه نظر. نعم العين حق، قد يصاب المكان بالعين، السحر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عين. هناك الحمد لله في المستشفيات والأطباء والأدوية متيسرة، فالمريض يذهب الى المستشفى ويعرف نفسه حال الطبيب، وهذا السبب المدعى. اما ان ينسب هذا الى السحر او الى العين ليس هذا على اطلاق، الا اذا كان هناك قرائن قويه، اذا كان هناك قرائن وادينه تدل على ان فلانا اصاب فلانا بعين، او ان فلانا سحر فلانا، اذا كانت هناك ادله لا لا. اما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فنذهب إلى المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية لطيبها، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية. وليس هذا من المكروه او من ما يقال انه نفس في الماء، هذا رقيه معها قران معها رقيه، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. اننا تنفس في الماء اذا كان بغير الرقيه، هذا هو المكروه الذي كان يتنفس في الماء بغير الرقيه. اما الرقيه هذا شيء خاص، ولا بد ان تكون الرقية في الماء او على جسد المريض، ان على جسد المريض يقرا وينفث، والنفس معناه في النفس مع الريق، مع شيء من الريق، سهل الخفيف، سهل الخفيف، هذا مقصود بالقران، مقصود بالدعاء، مقصود بالعقيده طيبه. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، انما هذا من الاشياء الطيبة مرغب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر من هذا الزمان كثرة من هل بغيتكم من يرجين في هذا العمر؟
كثرة الغيب والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، يعني الإنسان يغني نفسه من الذكر ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، فالإنسان كان يستيقظ من الليل يذكر الله يقول، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء عن ذكر. وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. اما اذا الانسان اهلا ترك الانكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل الا له بسبب الاهمال والغفله عن ذكر الله عز وجل. طبيعه الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من اعظم ما يحفظ الله به الانسان الصلوات الخمس. لو ان الانسان حرص على الصلاه في وقتها مع الجماعه لكانت وقايه له وحرزا له من الشيطان الرجيم. فهذه الامراض وهذه الاصابات في الجن سببها تكاسل عن الصلاه، وسببها الغفله عن ذكر الله وعدم استعمال الوجه. تلاوه القران، وان الانسان يكثر من تلاوه القران، القران يطرد الشياطين الإنسان يقرأ من القرآن ويسهم بتلاوة القرآن صباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، قال ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن، التكبير والتعليم والتكبير وكل أدبار يحفظ بها الله جل وعلا العبد، نعم فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي خير كلها تستثمر في الخير، تظهر الإنسان من شياطين الإنس والجن وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة تلاوة القرآن. نعم.
رجل من أهل العلم يتعاطى السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولا يؤمن ووجد جار صوت متعلم السحر، فهل يجوز الترقم عليه وهدفنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعرفه من ثقه فيها جهل وربما لم يبلغ خطوره هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضل من الله وقدم على الله، أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا، ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين، أما فيما بينه وبين الله فهو على دينه. نعم نعم ولا سيئة إن تكفر لوجه الله لا تكفر لله. نعم.
إذا عمل شكوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جوازه هل الذكر بالذكر وهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم لك لأنه ما صحيح ما صحح في هذا، فإن الحمد لله شيء لم يقرحه أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله، فيقبل كلامه على كلام غير من العلماء أنه يريد النكرة المباح ولا يريد النكرة المحرم، ما ليس للإنسان رأي وهو لم يقل به صراحة وليصرح به.
الصحيح أن العين لا تدخل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تدخل بإذن الله ولا لم يعرف صاحبها، إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يدخل الله سر العين، فإذا عرف صاحبها يطلب منه أنه يستقصد بمعنى أنه يغسل دواخل الإزارة ومغازل جسمه ثم يؤخذ هذه الرسالة وتطبق على المقام، يؤخذ الرسالة وتطبق على المقام أي شر بإذن الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك أمره أن يستقصد، قال صلى الله عليه وسلم العين حق وإذا اغتسلتم فاغسلوا، يؤخذ من وضوءه يعني الذي توضع به يعني يؤمر العالم بالوضوء توضع، يؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المقام، ويؤمر بغسل طراويله وغسل الذي يلي جسمه من الثياب ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المقام، فليس بإذن الله. نعم هذه لا هذا ما ورد تبخر باسمه الصوت الدخان هذا ما ورد، هذا ورد ان تبدل وتطب على كل خاص ما يلبس تبخير الاحراق اي خلاف من المعنى لا يجوز هذا.
ارجو تفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفرقون وعن من خلق المسلم وعن ولا يستقبل ولا يستقبل على الاذكار ويفوض امره الى الله ان يأتم.
لا يستقبل يعني لا يطلبون من غيره والركن، لا يطلبون من غيره والركن، هذا فعل السبعين الالف الذين يكتمون الغيبه لغير كتاب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فطلبت من غير الشيء هذا مكروه لانه فيه حاجه الى الناس، قل انت من فرق نفسك هذا عفو تستغني عن الناس، لكن العذر مباح، مباح ان تطلب من غير الرقيه مع الكراهيه، لكن هؤلاء بكثره ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله
تركوا الأشياء المكروهة، اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرؤية، هذه فيها شرعية ليست محاضرة لكنها مكروهة من باب السنة عن الناس. نعم، يقول لأنفسهم يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرؤية هذا كان هو يحسن الرؤية، أو هذا عبد صالح طلبا منه لا.
نعم. يقول بعض أهل العلم بشق حديث السبع الذين يظنهم الله يظنني يوم لا ظن إلا ظنهم، إن إضافة الظن إلى الله إضافة التشريف، فلا بد صحة هذا القول، وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل العرش كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، يظن عرشه يوم لا ظن إلا ظنهم، هذا هو الله والله أعلم. نعم، تكون ظل المخلوق يعني. نعم.
إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها هل يلزمه كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو يقع ذلك الطلاق الذي دون أثر الزوج؟
حسب ما يرى، إذا كان له الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر، تعريف كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم ينفك أطعم ستين مسكينا، كفارة الظهار.
رجل خلف يمينه على أن يحمل شخصا معه في سيارة لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد فماذا يجب عليه؟
إذا كان مين يصلي لا يحمل أبدا وحملها على كفارة يمين، ثم إذا كان مين يصلي لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني حدد، فيتحدد بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق إنما يحمل دائما إنه يكون عليه كفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل صلاة الجمعة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد فلا، ولكن كل ما جاء من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن يذكر الله فلا بأس بذلك، الأمر لا يجوز هذا، إن شاء يصلي إلى نفس الإمام وإن شاء يقتصر على تحية المسجد كله جائز وحلو، أما رافضة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في النفس أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في النفس فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة، رافضة الجمعة بعدها. نعم. البيت أفضل، النازلة في البيت أفضل، لا شك. نعم.
يوجد رجل يقول أنه يعاني من المسجد القرآن والسنة ويطلب من المنزول إعطاءه اسم أمه، فهل عمله هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كائن، لا يجوز، لا يجوز العمل هذا، إذا عاطل اسم أمه ولا عطل اسم ابوك هل يدل على الانسان، هل يدل عطل اسم ناقص او عطل قابلية او عطل ثوب هل يدل على الانسان، هل يبتعد عنه ولا يقرا؟ نعم.
هل يقرا التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوسيله قبل تكبيره الاحرام؟ هل يقرا التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوسيله قبل تكبيره الاحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، ما هو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان الخاص، أما متابعة المؤذن في الإقامة فلا، يقول ذكر ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل الأذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فإذا تابع المؤذن في الإقامة
وقال مثل ما يقول من شيء طيب، لكن ما يقول بعد الإقامة بشيء إذا انتهت الإقامة لم يكن، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تصوير الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
ثم عندها
مال ويقول
عليه الحول
الخروج
زكاته
لكل عام،
هل يجوز لها ان
تعطي
والدها
وامها واخواتها من الزكاه؟ اما الوالدان لا تجوز زكاه لهم، الوالدان والاولاد عمود النسب لا تجوز زكاه الانسان لهم، اما اخواته اذا كنا مثلا فقيرات ولهن اولاد وعند الفقيرات لا باس في هذا، يعطيهن من الزكاه الا اذا كنا متزوجات وازواجهم فقراء يعطى الازواج المنفقون الذين ينفقون هم الازواج، اما اذا كان متزوجات بازواج اغنياء يبذلون النفقه فلا تحل لهن الزكاه، لان الزكاه انما هي وقت الحاجه فقط. الاخوات اذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاه، اذا كنا متزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهم، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات يعطيهن من الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطي، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
ما تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما رأيهم مما يقول انما في الايه السائله؟
لا في القران شيء جائز، هذا كلام غلط، وعلى الدليل شيء جائز، فما بمعنى موصول اسم موصول او مصدري، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه او قليلا من الليل هجوعهم كما قلنا مصدري أول فيها وما بعدها في مصر أو جسم المقصود وصلته والعائد محذوف، لحاصل أن معنى به أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معنى أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناه أنهم يكثرون من قيام الليل، هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر من الليل عليه الصلاه والسلام، يكتب يعني ما يقوم اكثر من الليل، لكن كان يكتب في القيام في اخر الليل بعد النوم، وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام قيام داوود عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني يقول ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاوسط ضوء الليل ثم ينام الثلث الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتقوى على صلاه الفجر، هذا خير القيام. نعم، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت نزول الاله في ثلث الليل الاخر. نعم.
ما هو الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين
والسحر بالرقى الشرعية؟ كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي ابن القيم هذا كتاب جيد تبع مقردا وهو موجود ضمن زاد المعاني، هذا من خير الكتب وأرزقها وأحسنها، وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجلائم من المجموعة، آخر كتاب الجلائم من المجموعة شيء هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المفروض من صلاة العشاء في نية القضاء هل يجهر بالركعتين المتبقية إذا قام لإكمال الصلاة المفروض بها، وهل صحيح أن المفروض من نية الإكمال والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المفروض مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم انتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته، وأما رواية فقره فهي محمولة على أتموا، والقضاء يراد به الإسلام أحيانا، مثل قضيتم الصلاة يعني أكملتموها وفرغتم منها، إذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها، اذكروا الله قياما وقعودا على جنوب. عليه يسر فيما يقومه بعد الإيمان، يسر لأنه أخذ الصلاة.
مرافق عمر عبد السلام في الحولين مرتنا مرتين، ولكنها قالت انها نسيت عدد الروعات ان يجوز الزواج بين ابنائهم والاخوان المرضى عن الله.
اذا كان حدث انها ارضعته ولكنها تجهل العدد يعني نسيت العدد، تحليل لا تحرم، ولكن هذا من باب المتبعات، تجنبها من باب تجنب المتبعات هذا الشيء الحي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستحق شربها قد استبرا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يليك الى ما لا يليك، هذا محل جيده ومحل شبهه، فالاحسن تجنب الزواج بعلم من بعد الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرع وهو امر رضعان.
إذا كان الإنسان لديه عقار فيأخذ إيجاره لآخر السنة وهو يبلغ النصاب، وعند نهاية السنة احتاج إلى جميع أصحاب المبلغ، هل عليه إثم في عدم دفع الزكاة؟
زكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار، فإذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجب فيه الزكاة. فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، إنه ما تم عليه حول من العقد.
سقط صلة من الدور الثالث على سيارة تقع أكثر النار وماتت، وكانت تشير على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة سيارة في سيارة، فهل يعتبر هذا من قبل الخطأ؟
هذا تراجع به يختلف، إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة به لا حرج عليه، ليس عليه التثبت في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه. الحاصل أن هذا لا يستطيع الإجابة عنه لأن هذا يحتاج إلى تحقيق، وهذا عند المحكم. نعم. كفارة إذا حكم عليه بالدية وجبت عليه الكفارة، هذا يحتاج أن نحكم وحقق في الموضوع، إذا ثبتت عليه الدية ثبتت عليه الكفارة، وإن لم يثبت عليه الدية فليس عليه الكفارة، وهذا إنما يتم عن طريق المحكم.
من حضر عليه الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول قيلوا علم الشياطين لا تقيل، الحديث الثاني من شد شد في النار.
من شد شد في النار، نعم هذا ثابت في الخطبه الجمعه، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم يا جماعه ومن يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار. اما قيلوا علم الشياطين لا تقيل، هذا الذي يظهر لي انه حديث صحيح، الشياطين لا تقيل، الفيلولة وقت الفيلولة تهيج الشياطين. نعم معنى صحيح، أما لفظه يحتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح.
نعم
نعم لا في آثار تدل على كراهية النوم بعد العصر، ما في آثار تدل على إنما تقول من الناحية الطبية، من الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة هذا يحتاج الإنسان أن ينام بعد العصر، لا بأس فيها، فلا حتى بالحاجة. نعم.
في بعض الأحيان نصلي الحرم ولم نقدم على الإمام، فهذا يصح؟
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز، أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام إلى الكعبة ما فيها أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام لكنكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، إنما الممنوع أن تكون بينه وبين الكعبة هو الذي لا. نعم.
ما حكم كلمة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدهم أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة تذكر ذنوبي في ذلك الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهي ليست بلازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا فيها حديث وليس بالقول فإذا قرأها فحسن وإذا لم يقرأها ليس عامل شيء الحمد لله. ولكن هو نعم جاء الحديث صحيح أن الشيطان يعقد على موقف الإنسان له ونام ثلاث ركض ويقول له اركض عليك ليل طويل فإن استيقظ وذكر الله انخلت عقده فإذا توضى انخلت العقدة الثالثة فإذا صلى الفجر انخلت العقدة الثالثة وأصبح طيبا النفس أصبح طيبا النفس وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان خبيث النفس كسلان. الدليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح فجر يحصل الإنسان فيها انبساط وأن تأخر عن صلاة الفجر وقادها عن وقتها يسبب ريب الثانية يسبب خبز النفس والعياذ بالله. نعم.
ما حكم قيام الليل وقيام الأيام اليوم وهل لو فرح الإنسان يأثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل أما قيام الليل عند معنى كل الليل لا لكن قيام من الليل هو طيب وأفضل النوافل أفضل النوافل قيام الليل لأنه تنقطع فيه الشوارع وفيه التفرق تفرق القلب قال تعالى إن ناشئة الليل أشد هو القلب وأقوم فيها والناشئة هي القيام بعد النوم قيام الليل مرغب فيه هو أفضل النوافل فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم وإن تركه فلا حرج عليه لأن السنة إن ترك قيام الليل أحرج عليه لكن يفوت عليه الأجر الكبير لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه قيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو قل ولو كان قليلا يحافظ عليه فلا يتركه ويجعل آخره يوسف يوسف لآخره على مراقب جدا وليس المطلوب التي في ليلة تقوم من تفطر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم الأحسن الاعتدال وأن الإنسان يجعل له ورد من الليل لا يتركه ولا يقال يداوم عليه هذا في قيام الليل. الشيء الثاني
أيام البيع
أيام البيع أو صيام أيام البيع كلنا كلنا من صوم أيام البيع وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وإذا داوم عليها فهل يقيد وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس كلنا كلنا ليس صيام. نعم.
في
الأول الأخيرة
أصل الظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة وشاهدنا أن يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعض على الأبواب الداخلية المساجد وما توجيهه لكم في ذلك فهل
البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا 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 من البيع خارج المسجد عند الباب إلا إذا غيب على الناس ورتب عليه ورق ما يغيب الناس وأما البيع والخطيب يخطب على حرام حرام البيع وقت الخطبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله هو الخطبة فبيع الشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام ولا يصح البيع البيع باطل لأنه منهي عنه والمنهي عنه يكون باطلا فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا بالأمر وابقوا إذا صلى يروح يبيع بيته عند المسجد ولا بعيد عن المسجد المهم انه يحضر الخطبة يحضر الصلاة
وقبل الخطة وبعد الصلاة لا بأس البيع والشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز. لا يجوز البيع داخل المسجد حرام. لأن المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات دنيوية ما هي له لذكر الله صلاة قراءة القرآن. لا يجوز البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأن أنهم يحتاجون إلى رجع، نعم يحتاجون إلى رجع. إذا رأيتم لم يبيعوا يهتم وقت الصلاة فبلغوا الهيئة. بلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه لمناقشة ومجادلة. نعم. كل ما هو داخل المسجد، ما هو خارج المسجد كله يعتبر من المسجد. لا ما المشبة تهريب من المسجد، أما خارج المسجد لا. نعم.
البخاري
من ناحية النظام، نحن نتكلم من ناحية الشرع، وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس امنعوا، أما ما دام ما فيه مضايقة فليس، لكن ربما أن النظام يمنعهم من ناحية الترخيص، أنه ما يسمح لأحد أن يدعو إلى الرخصة، هذا أيضا لابد منه، لابد من مراعاة النظام من أجل الرخصة ومعرفة الناس، أن يبيعون ويشترون ضبطهم، أن يحصل تلاعب، يحصل سرقات، يحصل غش. هذا قلت